الظاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحمد الله والمن انتهينا من مبحث الصحيح والأعم. الكلام يقع في مبحث الاشتراك. هناك عدة نقاط لا بد من الإشارة إليها في هذا المبحث. النقطة الأولى: هل الاشتراك واقع في لغة العرب أم لا؟ فهناك من يحتمل أو من يقول لأنه لا توجد عندنا ألفاظ مشتركة في كلام العرب. الآخر قدس سره يقول الصحيح هو وقوع الاشتراك في كلام العرب، وذلك لأدلة ثلاثة. الأول: تنصيص أهل اللغة، فإن أهل اللغة إذا راجعنا قاموس ما أدري شنو المن راجع استاذ نجد أنهم يذكرون لكلمة العين وينقلون لكلمة العين أكثر من معنى واحد، وهذا معناه هو الاشتراك. إذن الدليل الأول هو نقل أهل اللغة أو تنصيص أهل اللغة على أن لكلمة العين أو غير كلمة العين أكثر من معنى واحد. الدليل الثاني التبادل، فإن المتبادب من مثل كلمة العين أو غير كلمة العين ليس هو معنى واحد، فهذا دليل أيضا على الاشتراك. والدليل الثالث على الاشتراك هو عدم صحة السلب، يعني لا يصح أن نسلب كلمة العين عن الذهب فنقول الذهب ليس بعين، ولا يصح أن نسلب كلمة العين عن الفضة مثلا فنقول الفضة ليس بعين. فهذا دليل على أن كلمة العين حقيقة وموضوعة للذهب وللفضة. أنا ذكرت الذهب والفضة كمثال لهذا النوع، وإلا أنت إذا استطرنا بقية المعاني راح تصير ماذا كثيرة وتجب وقتنا يا أخي. فالمقصود إذن ثلاثة أدلة تدل على وقوع الاشتراك، وهو الدليل الأول تنصيص أهل اللغة، الثاني التبادر، الثالث عدم صحة السلب. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. فالمطبق العبارة: الحق وقوع الاشتراك لدى أدلة ثلاثة، للنقل واحد، والتبادل اثنين، ونقل غير تنصيص أهل اللغة يعني نقل أهل اللغة أكثر من معنى واحد. يتبادل أكثر من معنى واحد، يعني لا يتبادل خصوص ماذائه استعادة أهدته عليه، وعدم صحة السلب بالنسبة استعادة التبادل أهدته عليه. وعادة إذا الكلمة لها أكثر من معنى واحد لا يمكن أن يتبادر أحد المعاني، فقد واحد يقول لا يتبادر جميع إلا إذا الله من واحد الشكال حتى الألفاظ المشتركة يتبادر جميع
عبر التعبير آخر عدم تبادر معنى معين صحيح؟
أي عدم تبادر معنى معين نقول على الاشتراك لعله ماذا؟ الحقيقة هذا نتيجة أنه ما موضوع لا لهذا لا لهذا لا لهذا الهجي طابر احتمال موجود. على أي حال التمثال المقصود هو التبادر وعدم صحة السلب، لا يصح سلب كلمة العين بالنسبة إلى المعنيين، بالنسبة إلى معنى بالنسبة إلى معنيين، هاي بالنسبة إلى معنيين ديما نتعلق عدم صحة السلب، يعني لا يصح السلب في الكلمة العين بالنسبة إلى المعنيين، ويمكن أن نرجع للتبادل أيضا يعني إيش يصير. والتبادل بالنسبة للمعنيين وعدم صحة السلب بالنسبة للمعنيين هذا موجود هذا الاحتمال بالنسبة لمعنيين أو أكثر
من معنيين للفظ واحد مثل لفظ كلمة العن الذي إلى معنيين أو أكثر معنى واحد، ما يصح تلك كلمة العن عن المعنيين أو أكثر المعنيين، وهكذا المتبادل أكثر المعنيين. زين،
النقطة الثانية، هناك رأي يقول بأن الاشتراك في لغة العرب ليس بواقع، بل أكثر من ليس بواقع، مستحيل الوقوع، لا أنه ممكن وليس بواقع، بل هو مستحيل الوقوع. عجيب، لماذا يستحيل؟ قالوا لأن الغرض من وضع الألفاظ ما هو للمعاني، الغرض من وضع الألفاظ للمعاني ما هو؟ التفهيم. ومع وضع اللفظ لأكثر من معنى واحد لا يمكن أن يحصل التفهيم. ليش ما يمكن يحصل التفهيم؟ لأن لا يعلم أن المتكلم هل يريد هذا المعنى أو يريد ذلك المعنى. لعلك تقول لي شيخنا، وقرائن موجودة، بواسطة القرائن يمكن أن يفهم أن مقصود المتكلم هذا المعنى أو ذلك. الجواب، القرائن كثيرة ما تكون خفية، لا يتضح بواسطة القرائن، كثيرا ما لا يتضح أن المقصود هو هذا المعنى أو أن المقصود هو ذلك المعنى. فالخلاصة، الاشتراك مستحيل وقوع في لغة العرب لأجل أن الغرض هو التفهيم، والتفهيم لا يحصل مع وضع اللفظ لأكثر من معنى، إلا أن تقول يتكل على القرائن، ولكن يمكن أن يجاب بأن القرائن قد يخفى، قد تكون خفية لا يمكن أن يتجلى منها أن المقصود هذا المعنى أو ذلك المعنى. استحالة عقلية، لا، لأن الغرض والتفهيم، والتفهيم لا يمكن. السائل تقول استحالة عقلية، مو بمعنى ذات استحالة عقلية، استحالة ماذا؟ منافية للحكمة، استحالة من الحكيم، إيه من تقول ذاتي؟ والجواب أن يقال، والجواب أن يقال بأنه أنت قلت الغرض من وضع الألفاظ هو التفهيم، ومع وضع اللفظ لأكثر من معنى واحد لا يمكن التفهيم. نقول لك لرب أحيانا الإنسان في بعض الأحيان يتعلق غرضه بعدم التفهيم بالإجمال، يريد أن يجبر المطلب على الطرف. أحيانا هكذا غرض المتكلم يتعلق بالإجمال، فاستعمالا لللفظ المشترك لا يكون مخلا بالحكمة، مضرا بالحكمة. صحيح الحكمة من والنقطة في وضع الألفاظ التفهيم، لكن ليس دعنا غرض الإنسان يتعلق بالتفهيم، لعله أحيانا غرضه يتعلق بإجمال المطلب على الطرف المقابل. ومتى يمكن الإجمال؟ إذا وضع الواضع ألفاظا لأكثر من معنى واحد حتى تصير مشتركة، حتى يستعمل ألفاظ مشتركة حتى يحصل الإجمال. شيء من هذا، هذا الجواب الأول. فالجواب الأول أن ليس دائما الغرض هو التفهيم، لعله احنا نتكلم غرضه ماذا؟ إجمال، فلا بد من وضع ألفاظ مشتركة حتى يمكن بتوسطها أن يجمل المتكلم كلامه ومقصوده. وثانيا نقول حتى لو فرض أن الغرض هو التفهيم دائما، يمكن بواسطة القرائن توضيح المقصود أن هذا المعنى هو الذي يراد أو ذلك المعنى. وقولك إن القرائن كثيرا ما تكون خفية يخفى لا يمكن أن تعين المقصود جليا، نقول والله هذا الكلام نحن لم نفهم شنو الدعوة هذه. كثيرا ما تقول، لا احنا نقول بالعكس، يمكن الاعتماد على القرائن الجلية الواضحة التي تبين أن المقصود هو هذا المعنى أو ذا.
وهذه دعوات عهدتها عليك بلا مدرك. طبق العبارة. الحادي عشر
من الأول،
الحق وقوع شنو؟ الاشتراكي، وإن أحاله،
فهي وإن أحاله التفتت إلى ربطها شنو شلون يصير،
وإن أحاله بعض الحق وقوع الاشتراك، وإن أحاله إحنا قالوا باستحالته بعض، دليلهم شنو؟ بعض العلماء قالوا باستحالته، لماذا مستحيل؟ قالوا لإخلاله بالتفهم،
يو بالتفهيم هو أحسن،
بالتفهيم المقصود من الوقت المقصود من وقع الألفاظ والتفهيم، وبالوضع اللفظ الأكثر نحن واحد لا أنت بالتفهيم يا أبو، يعتمد على القرائن. الجواب لخفاء القرائن. يمكن القرينة تكون خفية في نفسها أو لا يمكن أن تجلي المطلب. على أي الحق وقوع الاشتراك وإن أحاله بعض لهذا الدليل، لكن مع ذلك احنا رأينا الاشتراك ماذا؟ واقع وممكن. عجيب حتى مع هذا الدليل الذي بالي لمنع الإخلال، هذا جوابه لمنع الإخلال رد المن لهذا دليل الاستحالة، يعني الحق وقوع الاشتراك وإن أحاله بعضا، ليش الحق وقوع وإن أحاله بعضا وهذا دليل لمنع الإخلال؟ أولا من قال بأنه يلزم الإخلال بحكمة الوضع؟ أنت تقول الحكمة يتفهم، قل ليس دائما يتفهم، فعلوا بعض أحيانا الغرض والإجمال لإمكان دليل، أو يمكن التفهيم لكنه ماذا؟ بواسطة قرائن لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، فصحيح الغرض والتفهيم، لكن التفهيم يمكن يحصل من دون إخلال به بواسطة الاتكال على القرائن. ثانيا ومنع كونه مخلا بالحكمة. ثانيا ولو فرضنا القرائن ليس الجلية افرض يلزم إخلال، لكن من قال بأن الغرض دائما والتفهيم لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا؟ النقطة الثالثة، هناك رأي يقول بأن الاشتراك ممكن وواقع في لغة العرب، لكن في القرآن الكريم ليس بواقع، مستحيل في خصوص القرآن، في خصوص كلام الله عز وجل، ففي لغة العرب موجود الاشتراك ممكن وواقع مثل كلمة العين، أما في خصوص القرآن الكريم ليس بواقع بل مستحيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا أراد أن يستعمل لفظ مشترك لها أكثر من واحد، فإما أن يكون من ذو قرينين، أي محذوف إذا من دون قرينة، إجمال بالمقصود، والله عز وجل يجل عنه وحاشاه أن يبهم المعاني ويجمل المقصود والمراد على السامعين. وإذا كان مع القرينة يلزم محذور آخر، وهو محذور التطويل بلا طائف، ولماذا تأتي بكلمة مشتركة ثم تأتي بقرين توضح المقصود؟ يعني أنت إذا تأتي بلفظتين، اللفظة المشتركة واحد وبعد يا لفظة قرين، هذا تطويل بلا طائل يسمونه، والتطويل بلا طائل أيضا يجل عنه سبحانه، بل لا بد سبحانه يستعمل كلمة غير مشتركة حتى ما يحتاج الله عز وجل إلى قرين. فإذا الاشتراك ليس بواقع في القرآن الكريم، لأن القرآن إذا أراد، هذا تكرار بعد كرر، أن يستعمل اللفظ المشترك من دون قرينة يلزم الإجمال في المقصود، الإبهام في المقصود، والله عز وجل يزال عن ذلك. مع القرينة تطويل بلا طائل، إلا أقول أن يستعمل الله عز وجل دائما ألفاظ غير مشتركة لا يلزم الإبهام ولا يلزم التطويل. والجواب أن قال أما أولا فنقول على أنه أنت قلت إذا اعتمد على القرينة يلزم التطويل بلا طائف، يمكن أن يقال بأن أنت تفترض القرينة قرينة ماذا؟ لفظية دائما. إذا القرينة لفظية صحيح يلزم الإتيان بلفظة ثانية إلى جنبي، إلى جنبي ماذا؟
اللفظة الأولى المشتركة فيلزم التطويل بالآخر. لكن من الممكن أن لا تكون القرينة قرينة لفظية بل تكون قرينة حالية، أو أكثر أقول القرينة قرينة لفظية ولكن أتي بها لداعي آخر، لكن لما اجتمعت تلك الكلمة المأتي بها لداعي آخر مع الكلمة المشتركة صارت قرينة، يعني أدت مطلوبين هذه الكلمة. هي الكلمة في الحقيقة لم يؤت بها كقرينة، أتي بها لداعي آخر، لكن لما اجتمعت مع الكلمة الأولى شكلت قرينة ضرار قرينة على تفهيم المقصود. فالخلاصة يمكن الله عز وجل يعتمد على القرائن من دون محلول لزوم التطويل إلى فاعل، إما القرينة ماذا حالية أو لفظية لكن لم يؤت بها كقرينة وإنما أتي بها لداعي آخر، وفي بل وبالعرب حصل ماذا؟ تفهيم المقصود من الكلمة الأولى المشتركة. إنسانا بعض مرات تشوف الإنسان يتكلم ماذا قرينة البليغ، بعض مرات يتكلم ماذا بكلامين، هو إلى غرض بكلام وإلى غرض ماذا بكلام ماذا ثاني كلام يتكلم، لكن لما يضم الكلام الثاني إلى الكلام الأول كأنما الكلام الثاني يصير مفسر. أحيانا هذا لا يصير مفسر إلى الكلام الأول، والآن ليس أمثلة كثيرة له لكن الآن ليس بذهني مثال. هذا الجواب الأول. وأما الجواب الثاني فأن يقال أنت قلت إذا الله عز وجل لم يأتي بالقرينة يلزم الإجمال وجل شأنه أن يجمل المقصود على السامعين. الجواب لا بأس أن يجمل الله عز وجل المقصود على السامعين، فإنه أحيانا يتعلق الغرض بمن؟ بالإجمال، بل القرآن الكريم بنفسه نص على ذلك حيث قال منه آيات محكمات وأخر متشابهات، المتشابهات المشتركة. فالغرض أحيانا يتعلق ماذا؟ غرض الله عز وجل يتعلق بالإجمال، فليس دائما الغرض هو تفهيم الطرف المفاضل. هذا الجواب الثاني. وجواب ثالث، احنا نذكر من كيسنا الخاص أن يقال لأنك قلت إذا اعتمد على القرينة يلزم التطويل بلا طائل، يمكن أن يقال لأنه لا يلزم تطويل بلا طائل بل التطويل يكون مع طائل مع الفائدة، يعني طائل والفائدة، لأن أنت تتصور القرآن الكريم كتاب ماذا؟ كفاية الأصول. كفاية الأصول ماذا؟ لازم أنه ما تصير بيفرد لفظة ماذا؟ زائدة، كأنما قيست الألفاظ ماذا؟ بمقياس خاص، فلتكون لفظة ماذا؟ زائدة. لا، لماذا؟ فلتكن هناك ألفاظ ماذا؟ زائدة، فإن لغة العرب أحد أساليب البلاغة فيها هو هذا، أن الإنسان ماذا؟ يتكلم بكلام آخر، يأتي بقرائن، يأتي بكذا، فليلزم ماذا؟ تطويل. لكن التطويل هو أحيانا هو من الأساليب، هو نفس التطويل، هو نفس التطويل، هو يكون ماذا؟ من الأساليب البلاغية، فليس التطويل ماذا؟ من الأساليب التي لا يتقبلها العرب وليس من أساليب البلاغة، حتى تقول يجل عز وجل من هذا التطويل. إحنا نتصور التطويل ماذا؟ ليس من الأساليب البلاغية، فهذا هذا المحضر على أي حال، هذا مو مهم. القرآن هو ليس دائما في مقام الإيجاز، بس احنا نقول القرآن الكريم فقدره هذا، بس احنا نجاوبه نقول لو كان القرآن الكريم كله في مقام الإيجاز، اتخذ مقصودك الإيجاز، ومقصود القرآن دائما الإيجاز في ضعيف، لكن أحيانا مقصود القرآن ماذا؟ الإطناب. زين، طبق العبارة يا أخي، طبق العبارة. بلي، يقول كما أن استعمال المشترك في القرآن
بعضهم قال محال، احنا نقول لا ليس بمحال كما توهم البعض، بعض توهم انه محال، احنا نقول ليس بمحال. بس ليش محال دول اللي قالوا محال ليش؟ الان نذكر توجيه من قال بانه محال، دليلهم ماذا؟ لاجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن، لو اتكل على القرائن يلزم التطويل بلا طائل، واذا ما اقتنعت يلزم الاجمال، والاجمال يعني ويلزم الاجمال هاي والاجمال عطف علينا على التطويل، يعني لاجل لزوم الاجمال في المقال، في مقال الله وفي كلام الله عز وجل لولا الاتكال على القرائن، وكلاهما غير لائق، يعني يا كلاهما تطويل بلا طائل والاجمال في المقال غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى. وذلك وذلك هذا دي من يرتبط ليس بمحال، كما ان استعمال المصدر في القرآن ليس بمحال. ليش؟ وذلك هذا رد على هذا الدليل، وذلك لعدم لزوم التطويل، تطويل بلا طائل لأن يمكن الاتكال على قرينة حالية أو ضمن مقالية لكنه أتي بها لداعي آخر وبالأثناء يصير مفسرة، لعدم لزوم التطويل فيما إذا كان الاتكال على حال أو مقال على حال على قرينة حالية، إذا ما يلزم تطويل ليس لبى زائدة هنا أو لا نتبق مقالية لكن أتي به هذا المقال لغرض آخر. هذا رد الدليل رد محذور التطويل بلا طائل. يبقى الرد هذا المحظور الآخر الذي قال وإن لم يعتمد على قرينة يلزم الإجمال، نقول له فليلزم الإجمال لعله أحيانا غرض الله يتعلق بالإجمال، ومنع كون الإجمال غير لائق هاي ومن عطف علينا على عدم عدم لزوم التطويل، يعني وذلك لعدم لزوم التطويل، وذلك لمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، نمنع احنا كون الإجمال غير لائق بل هو لائق. ليش؟ مع كونه بس فإنه أحيانا يتعلق الغرض بالإجمال مع كونه مما يتعلق به الغرض، يعني الإجمال يتعلق بالغرض أحيانا، وإلا إذا ما يتعلق بالغرض أحيانا كيف وقع المشتبه في القرآن الكريم؟ والله عز وجل أخبر بوقوع المشتبه، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه تعالى، والحال قد أخبر في كتابه الواصالية، وقد الواصالية والحال قد أخبر عز وجل في كتابه الكريم بوقوعه فيه، يعني بوقوع المشتبه فيه يعني في القرآن الكريم، قال الله تعالى فيه آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فإذن القرآن طبع بوقع مشابه، هذا معناه أن أحيانا القرآن الكريم يتعلق رضا بالإجماع وبالمتشابه. النقطة الرابعة، هناك رأي في مقابل الرأي الذي نقلناه في النقطة الثانية، الرأي الذي نقلناه في النقطة الثانية ماذا كان يقول؟ الاشتراك مستحيل، هذا تماما مقابل ذات الرأي، ماذا يقول؟ الاشتراك واجب، يجب أن يقع في لغة العرب ويستحيل أن لا يقع في لغة العرب، ذاك كان يقول يستحيل وقوعه، هذا يقول ماذا؟ يستحيل عدم وقوعه بل يجب وقوعه، ويستدل على ذلك بهذا الدليل، يقول لأن المعاني التي يقصد تفهيمها من قبل الناس غير متناهية، هذا مسلم أو لا؟ التفت إلى نفسك، أنت لما تريد تبين مقاصد أنا أبين، أنا في الآخر يبين المعاني الذي يريد نبينها، أنا أنت فلان 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 المعاني لا يمكن أن نقول غير متناهي. ثم نقول هكذا بينما الألفاظ التي عندنا متناهية، لأن الحروف عندنا في اللغة العربية كم حرف؟ 28 مثلا حرف، إذا تريد تركب ألفاظ من هذه الحروف المتناهية المركب من المتناهي بالتالي لا بد أن يصير متناهي، فالألفاظ المركبة من الحروف بما أن الحروف متناهية فلا بد الألفاظ متناهية، إذن عندنا معاني غير متناهية إلى جانبها ألفاظ ماذا؟ متناهية، فلأجل أن تستوعب هذه الألفاظ المتناهية جميع هذه المعاني غير المتناهية لا بد ماذا؟ من الاشتراك، يعني كل لفظ نضعها لأكثر من معنى لأكثر من معنى واحد حتى هذه الألفاظ تستوعب جميع هذه المعاني،
فإذن الاشتراك واجب وقوعه. هكذا قيل. ويرد عليه أربعة ردود. الرد الأول أن يقام الاشتراك لا يحل المشكلة. لماذا؟ لأنك ما دمت قد صرفت المعاني غير متناهية. فعدد الأوضاع إذن ماذا يصير؟ غير متناهي أيضا، مع أن الواضع وهو مثلا يعرب ابن قحطان متناهي، فكيف يصدر من الشخص المتناهي أوضاع غير متناهية؟ فإذن بالتالي المعاني وإن سلمنا غير متناهية، الوضع لجميعها غير ممكن، لا على سبيل الاشتراك، لا على غير سبيل الاشتراك ولا على سبيل الاشتراك. حتى على سبيل الاشتراك ممكن. لماذا؟ لأن الوضع لجميع هذه المعاني يستدعي أوضاعا غير متناهية، وصدور الأوضاع غير المتناهية من قبل الواضع غير ممكن لأن الواضع متناهي. هذا هو الرد. ماذا؟ الأول صديق لا يسع المحر، بالتالي نفس الشيء. هؤلاء ماذا؟ متناهين، بالتالي يصدر منهم ماذا؟ أوضاع ماذا؟ واستعمالات متناهية. بس بالتالي المعاني غير متناهية، تفرط المعاني متناهية، بالتالي غير متناهية، هم متناهون، استعمالهم متناهية، كذا كيف يضعون لجميع هذه المعاني؟ هذا هو الرد الأول. الرد الثاني أن يقال لو فرض أن الواضع كان يمكن أن يضع أوضاع غير متناهية، لو فرض أن يمكن، كما إذا قلنا بأن الواضع والله عز وجل اعتمادا على الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء، استند بعضهم إلى هذه الآية للإطلاع على أن الواضع هو الله، أتمنى شغل به. على أي حال، الرد الثاني أن يقال لو سلمنا أن الواضع يمكن أن يصدر منه أوضاع غير متناهية، كما إذا قلنا بأن الواضع هو الله عز وجل، لكن يقول صدور هذه الأوضاع غير المتناهية منه عز وجل لغو غير مفيد. ليش؟ لأن المعاني سلمنا أنها غير متناهية، لكن استعمالات الناس للمعاني بمقدار متناهي، لأن الناس متناهون، فهم يستعملون مقدار من المعاني، مقدار متناهي. فالوضع وضع الله عز وجل الألفاظ لبقية المعاني الأخرى التي لا يستعملها الناس يكون ذلك الوضع لغوا. فإذا نحن لسنا بحاجة إلى الوضع لجميع المعاني، وضع الألفاظ لجميع المعاني، حتى يتعين أن نقول بالاشتراك، بل نحتاج إلى الوضع لبعض تلك المعاني غير المتناهية، إذا لا يتعين الاشتراك. هذا هو الرد الثاني. فالرد الأول ماذا صار؟ ليس الخلط بين الردود، أنه أنت قلت المعاني غير متناهية، فيلزم أن الألفاظ المتناهية توضع لهذه المعاني جميعا، وذلك عن طريق الاشتراك. قلت ما دام المعاني غير متناهية، إذا أردنا أن نضع للجميع يلزم نضع أوضاع غير متناهية، متناهون لا يمكن أن تصدر منها أوضاع غير متناهية. جواب الثاني، فإذا لا متناهي بمقدار معاني متناهية، فالوضع وضع الألفاظ لبقية المعاني التي لا نحتاج إلى استعمال الألفاظ فيها يكون
لغو بلا حاجة. فإذا لا نحتاج إلى وضع الألفاظ لبقية المعاني. إذا لا نحتاج إذا لا يتعين أن نقول بالاشتراك.
هذا الرد الثاني. سنطبق العبارة بعدين.
وربما توهم هاي النقطة الرابعة وجود وقوع الاشتراك في اللغات. لماذا؟ لأجل عدم تناهي المعاني. المعاني غير متناهية بينما الألفاظ المركبات وتناهي الألفاظ
المركبات. ليش قال المركبات؟ لعله إلى غرض يريد يبين أن الألفاظ مركبات منين؟ من حروف، الحروف 28.
فهذه الألفاظ المركبة من 28 لابد أن تكون ماذا؟ متناهية. على أي حال فلابد لأجل أن تستوعب هذه الألفاظ المتناهية، لأجل أن تستوعب هذه المعاني غير المتناهية، لابد من الاشتراك فيها، يعني في هذه الألفاظ.
وهو فاسد، تشترك الألفاظ يعني بني توضع لأكثر معنى واحد. وهو فاسد لوجوه أربعة. الأول إن إذا المعاني غير متناهية ونريد أن نضع الألفاظ لجميعها يلزم صدور أوضاع غير متناهية، ويعرض بالقحطان
متناهي لوضوح الامتناع الاشتراكي فيها. اشتراك عن شنو؟ الوضع لجميعها بنحو يصير الألفاظ مشتركة ممتنع. ليش؟ لهذه المعاني غير المتناهية. ليش؟ لاستدعاء بالأوضاع غير المتناهية وصدور أوضاع هاي تكمل منك بعد حدثت في وضوعها بعد مو كل شيء يقوله. وصدور الأوضاع غير المتناهية من يعرض من قحطان المتناهي مستحيل. ولو سلم يعني ولو سلمنا أن هذا الأوضاع غير المتناهي يمكن تضمن الواضع كما هذا الجواب الثاني، كما إذا فرضنا الواضع والله عز وجل. لكن نقول بناء أن احتياجاتنا في مقام التسهيل إلى مقدار متناهي من المعاني فالوضع للبقية يكون له بلا فائدة. فإذا له إذا لا يتعين الاشتراك، لا نحتاج إلى الوضع للجميع. ولو سلم يعني لو سلم على صدور إمكان صدور الأوضاع غير المتناهية من الواضع، كما إذا كان الواضع أيضا غير متناهي وهو الله عز وجل، لم يكد يجدي يعني لم يكد يجدي الوضع لهذه المعاني إلا أي مقدار النافع. لم يكد يعني وضع الألفاظ يجدي إلا ماذا؟ لمقدار من هذه المعاني، لا لجميعها يجدي وينفع. فالوضع البقية يكون له بلا حاجة. لم يكد يجدي عن الوضع لم ينفع إلا في مقدار متناهي، لأن الباقي لا نحتاج إلى تسهيل. فإذا لا نحتاج وضع الألفاظ إليه يكون لغوا وبلا فائدة. فإذا لا نحتاج إلى الوضع إلى الجميع حتى لو أنت صدور أوضاع غير متناهي. فإذا لا نحتاج إلى لا يلزم القول بالاشتراك. الجواب الرابع مضافا ثالث. الجواب الثالث أن يقال إنك قلت المعاني غير متناهية. نقول لك قف هنا أبعد كافلة احتزائي. المعاني غير متناهية هذا باطل، فإن المعاني الكلية متناهية. نعم الذي هو غير متناهي المعاني الجزئية مصادق المعاني الكلية. أما المعاني الكلية متناهية فأنا وياك نلزم سبحة. بالتالي من الآن إلى كم يوم مثلا يمكن نعدد المعاني الكلية؟ أسد، فرس، إنسان، شكر، شاي، فرس، قلم، دفتر، وغرفة، مسجل، صوفة، وغير ذلك. بالتالي ذني معاني كلية نسميها. هذا بالتالي هي متناهية يا أخي، وإن كان صعب علي الآن أعددها، بس إذا أخليك وياي يا أخي ها وتساعدني يمكن بالتالي في ظرفية يوم يومين إذا ما عندنا شغل طبيعي ثلاثة أيام روح مو ثلاثة أيام شهر شهرين سنة سنتين بالتالي تنتهي المعاني الكلية. بل الجزئيات غير متناهية. يعني شنو الجزئيات غير متناهية؟ يعني مثلا الكتاب له مصادق متعددة، هذا الكتاب ذاك الكتاب ذاك الكتاب ذاك الكتاب، وكتب جديدة ماذا تبدأ تبدأ وهكذا. الإنسان مثلا ماذا؟ الإنسان مثلا بل حتى هي لعله كما تقول الإنسان مثلا ماذا مصادقه لعله مثلا غير متناهي، الهواء مصادق غير متناهي وهكذا. فالمقصود الذي هو غير متناهي المعاني الكلية متناهية إذن فلا يتعين الاشتراك في المعاني الكلية لأنها متناهية. يبقى المعاني الجزئية أفرض غير متناهية، لكن المعاني الجزئية لا حاجة إلى الوضع لكل واحد 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 منها يوضع اللفظ. الوضع للمعنى الكلي يكفي من دون حاجة إلى الوضع للمعنى الجزئي. كيف؟
لأن يستعمل ذلك اللفظ الموضوع للمعنى الكلي يستعمل فيه في الجزئي. مثل أقول لك جئني بهذا الإنسان،
ماكو حاجة نسميه زيد،
بهذا الإنسان، بذات الإنسان. إذا استعملت كلمة الإنسان الموضوع للكلي استعملتها في الجزئي من دون لزوم مجازية وبلا حاجة إلى وضع اللفظ لخصوص هذا المعنى الجزئي. جئني بهذا الإنسان أو بذاك، بهذا القلم أو بذاك القلم، بهذا الدفتر أو بذاك الدفتر، بهذا المسجل أو بذاك المسجل، وهكذا. فنستعمل اللفظ الموضوع للكلي نستعمله في الجزئي بلا محذور مجازي وبلا حاجة إلى وضع اللفظ له بخصوصه. طبق العبارة. مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، يبقى جزئيات المعاني كلها مصادر وجزئياتها وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ للكليات بأزاء كلياتها، كليات المعاني الجزئية، يغني عن وضع لفظ بأزائها، بأزاء من؟ بأزاء الجزئيات. محتاج اللفظ الموضوع الكلي يكفي، حتى إذا عرفنا تفهيم الجزئي نستعمل اللفظ الموضوع الكلي نستعمله ونريد الجزء بالقرينة، لا بأس بذلك. الجواب الرابع وهو الأخير أن يقال افرض سلمنا المعاني الكلية أيضا غير متناهية، سلمنا معاني كلية أيضا غير متناهية، لكن مع ذلك لا يتعين الاشتراك. لماذا؟ لأن يفترض أن الواضع يضع الألفاظ لنصف أو لثلاثة أرباع، بس لنصف يقول ينطول يا أخي، لنصف هذه المعاني، والنصف الثاني لا يضع له الألفاظ. طب لعلك تقول لي شيخنا إذا أنا في يوم من الأيام قصدت عن تفهيم ذلك النصف الثاني، كيف مع أن الألفاظ لم توضع له، فكيف حينئذ أفهم المعاني الأخرى للطرف المقابل؟ نقول بواسطة ماذا؟ المجاز. نستعمل هذه الألفاظ الموضوعة لهذا النص في غير معانيها مع القرينة، مجازكم بعض المجاز واسعا يا أخي، تفهيم فيحصل بالمجاز، لا يتعين أن يكون التفهيم بواسطة الاستعمال الحقيقي. فالخلاصة انتهى يا أخي، الخلاصة الغرض غير تفهيم هذه المعاني، تفهيم هذه المعاني يمكن أن يحصل بوضع الألفاظ لنصف هذه المعاني من دون اشتراك. استمو بذلك إيه تهذبنا قاعد الآن تخبرنا بالألفاظ مقصود صار واضحة للبعض والبعض الآخر ماذا بني، لكن هذا يحتاج إلى إفهم كما قال. يمكن أن يقال بأنه المجاز يحتاج إلى علاقة وليس دائما العلاقة والمناسبة لا حاصلة بين ليس دائما المتأتية وموجودة.
المجاز
فضل الاشتراك أولى بها، المجاز نحتاج لوضع مع أن المجاز
يعني
قرينة ايه، بس قرينة مو أنه بحيث ماذا وضع لأجل هذا الخصوص، لأجل القرينية ولأجل كذا، حتى تقول صار وضع جديد وآل يغني كلمة يرمين مثلا بالنسبة للأسف، فالواضع ما وضع ماذا لأجل أن يفهم ماذا، لا يرمين يا ماذا وضع الأرمين خلاص، بس احنا هذه الكلمة اللي مستعملة هي لذلك المعنى وهو الرمي لمعنى الحقيقي، نظن يا ماذا إلى هذه الكلمة الأخرى. مع أن المجاز باب واسع، هذا إشارة للجواب الرابع، شوف الكلمة قد مختصرة جواب من فثمان. أنا بينت لك الأمر بالفهم أنه المجاز يحتاج إلى علاقة وليست العلاقة، يمكن أن يقال ليست العلاقة بين تلك المعاني الموضوع لها وبين هذه المعاني الجديدة حاصلة دائما، ما معلوم هذا الشيء. الثاني عشر هو هذا قاعد يستغرق فرد واحد فيلسور ويمتين كذا، ما يستغرق يعني يعرب ابن قحطان، استغرق والله عز وجل. الثاني عشر، هذا الثاني عشر يا أخي وين؟ خلصنا بحمد الله صحيح والعام، وخلصنا بحمد الله عز وجل الاشتراك. الآن راح ندخل ماذا في بحث الاستعمال، استعمال اللفظ المشترك في معنى أكثر من معنى واحد، بعد ما ثبت أن المشترك ثابت في لغة العرب، كلمة عين لها أكثر من معنى واحد. في هذا المبحث الجديد نقول هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد؟ أو لا يجوز؟ ونقدم لهذا المبحث مقدمتين حتى يتجنب المطلب أكثر. المبحث المقدمة الأولى نقول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد له عدة صور. الصورة الأولى أن نستعمل اللفظ في الجامع بين المعنيين، مثلا الجامع بين الإنسان وبين الفرس هو ماذا؟ الحيوان. فأستعمل كلمة الحيوان في الجامع، أقول ائتني بحيوان، أنا أريد أن الجامع، هذه الصفة الأولى. فأستعمل الكلمة في المعنى نعم في الإنسان ونفكر معنى الاستعمال في المعنى، هذه الصورة خارجة عن محل كلام في هذا المبحث. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هنا الاستعمال ليس في معنيين، وإنما هو في معنى واحد وهو الجامع. إذن هذه الصورة خارجة بلا إشكال، جائزة جائزة لها وخارجة عن محل كلام. الصورة الثانية أن يستعمل اللفظ بالمعنى في المعنيين بعد إلباسهما لباس الوحدة، مثل ما؟ مثل كلمة الدار، أقول بنيت دارا، الدار مركبة من غرف ومن ساحة ومن سطح ومن مطبخ ومن أنا لما قلت بنيت دارا، كلمة الدار استعملتها في جميع هذه الأشياء، يعني في الغرف وفي السطح وفي السرداب وفي وفي وفي، لكن ألبست هذه الأمور لباس الوحدة، يعني ألبست السرداب والسطح والساحة والغرفة و و و و لباس الوحدة، نظرت إليهما كأنه شيء واحد، بعد ذلك استعملت كلمة الدار. هذا جائز أيضا بلا إشكال وخارج عن محل كلامنا. لماذا خارج عن محل كلامنا؟ لأن يعني هذا بالتالي أيضا استعمال في معنى واحد. الصورة الثالثة أن أستعمل اللفظ في المعنيين من دون إلباسهما لباس الوحدة، أستعمل اللفظ وأقصد منه هذا المعنى وكأني لم أستعمله في ذاك أبدا. وأستعمله وأريد منه المعنى الآخر وكأني لم أستعمله في المعنى الأول. فإذن الصورة الثالثة أن أستعمل اللفظ في المعنيين بمعنى هكذا، أستعمل اللفظ في كل معنى وكأني لم أستعمله إلا فيه منفردا مستقلا وحده. ومقصودنا يا أخي في هذا المبحث هو هذه الصورة الثالثة، حينما نقول هل يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد، ليس مقصودنا الصورة الأولى،
ليس مقصود من الصورة الثانية. هذا الاستعمال في الأولى والثانية اتضح أنه استعمال في معنى واحد في الحقيقة. مقصودنا هو الصورة الثالثة بأن أستعمل اللفظ في كل واحد من المعنى وكأني لم أستعمل اللفظ إلا فيه منفردا بهذا الشكل. هل يجوز أن أستعمل اللفظ في هذا المعنى وكأني لم أستعمل اللفظ إلا فيه، وفي نفس الوقت أستعمل اللفظ في المعنى الآخر وكأني لم أستعمل اللفظ إلا في المعنى الآخر؟ استعمال اللفظ في المعنيين بهذا الشكل من الاستعمال هل هو ممكن أو ليس ممكن؟ فمحل الكلام إذن يا إخوان هو هذه الصورة الأولى، فلا بد أن تلتفتوا إلى محل كلامي والنزاع، ليس هو الصورة الأولى ولا الثانية. هذه هي المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية تأتي فيما بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.